بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا أمس ما يتعلق بخروج الدابة، ما جاء في وصف الدابة أن معها عصا موسى وخاتم سليمان، ما حاله؟ عن من الحديث؟ عن أبي هريرة في إسناد علي بن زيد بن جدعان، وفيه ضعف. طيب، بالأمس قلنا هذا نعم أحسن ما جاء في الدابة، ثم وقفنا على حديث في السلسلة الصحيحة برقم 322، حديث ثابت فيما يتعلق بالدابة. من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم، فتسم الناس على خراطيمهم، ثم يعمرون فيكم، ثم يعمرون فيكم حتى يشتري الرجل البعيرة فيقول: ممن اشتريته؟ فيقول: اشتريته من أحد المخطمين. طيب أعيده: تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم، ثم يعمرون فيكم حتى يشتري الرجل البعير فيقول: ممن اشتريته؟ فيقول: اشتريته من أحد المخطمين. هذا الحديث قال الألباني رحمه الله، أخرجه أحمد والبخاري في التاريخ الكبير، والبغوي في حديث علي بن الجعد، وأبو نعيم في أخبار أصبهان، من طرق عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، عن عمر بن عبد الرحمن بن عطية بن دلاف المزني، عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم. رجال وثقات: عمر بن عبد الرحمن بن عطية بن دلاف، قال العلامة الألباني رحمه الله، قال ابن أبي حاتم: روى عنه مالك وعبيد الله العمري وقريش بن حيان وعبد العزيز بن أبي سلمة، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، ولكن روى عنه جماعة، وهم ذكر هنا أربعة من الثقات، منهم الإمام مالك وهو ممن ينتقي. أضف إلي أن رواية مالك عنه تعديل له، فقد قال ابن معين: كل من روى عنه مالك فهو ثقة إلا عبد الكريم. إذن هذا الراوي عن أبي أمامة عمر بن عبد الرحمن بن عطية ابن دلاف، روى عنه جماعة منهم الإمام مالك، وقد وقفنا على توثيق صريح له يضاف إلى ما ذكره علامة الألباني رحمه الله، فقد وثقه ابن المديني كما في سؤالات محمد بن أبي شيبة، وثقه ابن المديني بالتصريح، قال ثقة كما في سؤالات محمد بن أبي شيبة برقم 114، عمر بن عبد الرحمن بن عطية بن دلاف الراوي عن أبي أمامة، وثقه ابن المديني في سؤالات ابن أبي شيبة برقم 114، وعلى هذا فالإسناد صحيح، الإسناد صحيح. وبهذا الحديث نجزم أن خروج الدابة لا يزال يوجد في وقت خروجها المؤمن والكافر، وأن خروج الريح متأخرا عنها، خروج الريح متأخر عنها. وعلى هذا فيكون حديث الذي جاء في عيسى، الحديث الذي جاء في عيسى أنه بعد أن يقتل المسيح الدجال قال: يمكث الناس 7 سنين ليس بينها 2 عداوة، ثم يخرج الله ريحا باردة من قبل الشام محمولة على على التراخي، قوله ثم على التراخي، يعني هناك أمور أخرى قبل ذلك، منها خروج الدابة، ثم لا تفيد التعقيب مباشرة بل تفيد التراخي. طيب، فهذا الحديث استفدنا منه فائدة عظيمة في ترتيب خروج الدابة، أنها قبل خروج الريح، وأنه لا يزال وقت خروجها يوجد المؤمن والكافر، لأنه قال فيقول ممن اشتريته، يقول اشتريته من أحد المخطمين، يدل أنه يوجد من خطم ومن لم يخطم. ما جاء في يعني اختلفوا في تفسير الدابة، منهم من يقول هي ولد ناقة صالح، قالوا لما عقروا ناقة صالح كان لها فصيل هرب ودخل في جحر وانضم عليه حتى يخرج في آخر الزمن، هذا لا دليل عليه. القرطبي يميل إليه في تفسيره وهذا لا دليل عليه. منهم من فسرها بالجساسة الذي جاء في حديث الدجال، وهذا أيضا ليس عليه دليل. الله أعلم بوصف هذه الدابة من أي نوع هي وكيف أوصافها، لم يثبت حديث في أوصاف الدابة. وكذلك كما تقدم معنا في الدرس السابق، موضع خروجها لم يثبت فيه شيء، جاءت بعض الأحاديث والآثار كلها ضعيفة. طيب، وصلنا إلى أخذنا أيضا ما يتعلق بالدخان، والراجح أنه من الآية المنتظرة أو قد مضى من الآية المنتظرة. طيب، من الآية أيضا التي ذكرت في حديث حذيفة بن أسيد، الخسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. طيب، وأيضا من الآيات التي ذكرت في حديث حذيفة، نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. سنتكلم اليوم على ما يتعلق بالنار. الحديث الذي بعده أيضا متعلق بذلك، قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ستخرج نار قبل يوم القيامة من بحر حضر موت أو من حضر موت تحشر الناس. قالوا فبما تأمرنا يا رسول الله؟ قال عليكم بالشام، أخرجه أحمد بإسناد صحيح. هذا لا يتنافى مع الحديث الأول من قعر عدن، آخر ذلك نار تخرج من اليمن. نعم، في رواية في حديث حذيفة إن شاء الله تضاف، آخر ذلك نار تخرج من قعر عدن، من قعر عدن. في صحيح مسلم أيضا الرواية، في صحيح مسلم. فلا تنافي بين الحديثين، فالبحر واحد الذي يمتد من عدن إلى حضرموت وهو ما يسمى بالبحر العربي، فنعم فهو بحر واحد طويل يمتد من حضرموت إلى عدن وزيادة على ذلك. طيب، قال عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشرون ها هنا، وأومأ بيده إلى نحو الشام مشاة وركبانا، وعلى وجوهكم تعرضون على الله تعالى، وعلى أفواهكم الفدام، وأول ما يعرب عن أحدكم فخذه. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. قوله على أفواهكم الفدام أي مختم على أفواههم ويتكلم عليه فخذه، وهذا في حق الكافر والمنافق الذي تشهد عليه أعضاءه. وأما المؤمن فيقرره الله بذنوبه عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيقر ولا ينكر. والحديث حديث معاوية بن حيدة أوله ما يتعلق بالحشر قبل يوم القيامة، لأنه قال وأومى بيدي إلى نحو الشام. حشر، هذا الحشر الذي إلى نحو الشام قبل يوم القيامة. ومنهم من فسره أيضا بحشر يوم القيامة، وإن شاء الله الخلاف في ذلك يأتي في الدرس القادم، لكن اليوم كلامنا على النار. فالنار هذه تحشرهم جهة الشام، سيأتي في الحديث الذي بعد. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس على ثلاث طرائق، وأيضا الحديث الذي قبل فما تأمرنا يا رسول الله قال عليكم بالشام. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس على ثلاث طرائق، راغبين راهبين، هذا جنس، هذا صفة لأناس، رغبة ورهبة، هذا يدل على أن ما زال عندهم إيمان، هؤلاء الصنف عندهم إيمان، راغبين راهبين. واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير. ذكر السيوطي في كتابه البدور السافرة عن أمور الآخرة، لأن هؤلاء الأصناف أهل فضل، حشرهم الله عز وجل على البعير، فهم أفضل من الجنس الأول، وهم عامة المؤمنين، عامة المؤمنين يحشرون. وفي الحديث الذي قبله مشاة وركبانا، حديث معاوية بن حيدة مشاة وركبانا، منهم من يكون راكب ومنهم من يكون ماشيا. قال وتحشر بقيتهم النار. فسره السيوطي رحمه الله بأنه البقية الذي هم ليسوا مؤمنين، الكفار هي التي تحشرهم النار، الكفار والمنافقون. تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. خرجوا مسلم. قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. أخرجه البخاري في ضمن حديث طويل. في الحديث أن عبد الله بن سلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة أمور، عن أول أشراط الساعة، وعن أول طعام يأكله أهل الجنة، وعن الولد مما يأتي مما يذكر ومما يؤنث. فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ضمن ذلك الأجوبة هذا أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. ولما سأل عبد الله بن سلام قال النبي عليه الصلاة والسلام خبرني بهن جبريل آنفا ثم أجابه. واختلفوا في الجمع بين حديث أنس وحديث حذيفة بن أسيد، فإنه ذكر عشر آيات في حديث حذيفة قال وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن أو تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. في حديث حذيفة آخر ذلك نار، وفي حديث أنس أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. والجمع بين ذلك أم أحسن ما قيل في ذلك على أنها نسبية، أول أشراط الساعة أي بالنسبة إلى ما يأتي بعدها، أنه ما بعدها إلا قيام الساعة، فهي أول باعتبار أمور الآخرة، باعتبار أمور الآخرة، وآخر باعتبار العلامات التي ذكرت معها. فالعلامات التي ذكرت معها هذه آخرها، وهي أول باعتبار قيام الساعة، فما بعدها إلا قيام الساعة، النفخ في الصور وقيام الساعة. ووجد أيضا خلاف في أو إشكال في قوله في حديث حذيفة نار تخرج من اليمن، وفي حديث عبد الله بن عمر عند أحمد من قبل بحر حضرموت، وفي حديث أنس الأخير الذي في البخاري تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. فأشكل على بعض الشراح، وقرر الحافظ حجر بكلام طيب على أنها تبدأ من بحر حضرموت ثم تنتشر، ويكون انتشارها ابتداء من جهة الشرق ثم تنتشر إلى جهة الغرب من المشرق إلى المغرب، وتنتهي بالشام، وسمي مغربا نسبيا بالنسبة إلى المشرق يعتبر مغرب، الشام بالنسبة إلى المشرق يعتبر مغربا. فجمع بين الأدلة بذلك، أتينا بكلامه نقرأ عليكم. طيب، تكلم على ذلك عند في كتاب الرقاق الباب رقم 45 عند الحديث أبي هريرة الذي قرأناه، يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين وراهبين إلى آخره. نعم، الباب رقم 45. قال البخاري باب الحشر، تكلم عليه. فما هو المراد بقوله تعالى في سورة الحشر هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر؟ طيب، ما المراد؟ نعم، ذاك حشر في الدنيا، وليس هذا هو المذكور في علامات الساعة، لكن ذاك حصل حشر لهم وهو أول حشر إلى الشام، سيرهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام. قال القرطبي الحشر الجمع، وهو أربعة: حشران في الدنيا وحشران في الآخرة. قال الذي في الدنيا المذكور أحدهما المذكور في سورة الحشر، والثاني الحشر المذكور في أشراط الساعة، ثم ذكر حديث حذيفة بن أسيد وحديث ابن عمر. قال والحشر الثالث حشر الأموات من القبور، والرابع قال حشرهم إلى الجنة والنار. قال الحافظ الأول ليس حشرا مستقلا عن الذي ذكره، فإن المراد حشر كل موجود يومئذ، والأول إنما وقع لفرقة مخصوصة الذي هم يهود بني النضير. على كل قد سمى الله حشرا في سورة الحشر لأول الحشر. طيب، الجمع الذي ذكره الحافظ بين حديث أنس من المشرق إلى المغرب، قال الحافظ رحمه الله وقد أشكل الجمع بين هذه الأخبار، وظهر لي في وجه الجمع أن كونها تخرج من قعر عدن لا ينافي حشرها الناس من المشرق إلى المغرب، وذلك أن ابتداء خروجها من قعر عدن، فإذا خرجت انتشرت في الأرض كلها. والمراد بقوله تحشر الناس من المشرق إلى المغرب إرادة تعميم الحشر لا خصوص المشرق والمغرب، يعني أنها تحشر من جميع الأماكن مشرقها ومغربها، أي أراد التعميم ولم يريد أنها تبتدئ من المشرق إلى المغرب، أو أنها بعد الانتشار أول ما تحشر أهل المشرق. يعني الآن ذكر احتمالين، أولا قوله من المشرق إلى المغرب يقول ما أراد بيان الابتداء، إنما أراد أنها تعمم الناس من كان ما بين المشرقين كلهم تحشرهم، ولم يريد بيان الابتداء. والثاني الاحتمال الثاني أن تبدأ من جهة الشرق بعد اتيانها من نحو بحر حضرموت، تنتهي إلى أو تبدأ بانتشارها من جهة الشرق، وهذا أيضا محتمل. قال أو أنها بعد الانتشار أول ما تحشر أهل المشرق، ويؤيد ذلك أن ابتداء الفتن دائما من المشرق كما سيأتي تقريره في كتاب الفتن. وأما جعل الغاية إلى المغرب فلأن الشام بالنسبة إلى المشرق مغرب، فلأن الشام بالنسبة إلى المشرق مغرب. ثم ذكر قولا ثالثا قال ويحتمل أن تكون النار في حديث أنس كناية عن الفتن المنتشرة التي أثارت الشر العظيم والتهبت كما تلتهب النار، وكان ابتداءها من قبل المشرق، وهذا ليس بصحيح، بعيد هذا عن لفظ الحديث. ما أول أشراط الساعة؟ قال نار تخرج من المشرق إلى المغرب، صريح أنها نار. كناية عن الفتن المنتشرة التي أثارت الشر العظيم والتهبت كما تلتهب النار، وكان ابتداءها من قبل المشرق حتى خرب، نعم خرب معظمه، وانحشر الناس من جهة المشرق إلى الشام ومصر، ومما نعم وهما من جهة المغرب، كما شهد ذلك مرارا من المغل من عهد جنكز خان ومن بعده. والنار التي في الحديث الآخر على حقيقتها والله أعلم، لحتى في حديث أنس نار حقيقية، والجمع الأول هو المرتضى. طيب ما يتعلق بالحشر تكلم عليها الحافظ أنه قبل قيام الساعة، ويدل عليه أيضا ما جاء في حديث معاوية بن حيدة مشاة وركبانا، يوم الساعة ما في ركوب، كل الناس يحشرون حفاة عراة غرلا على أقدامهم، في حديث معاوية بن حيدة مشاة وركبانا، فهو يوافق حديث أبي هريرة ثلاث طرائق، دل على أن هذا قبل قيام الساعة، وهو آخر علامات، وهو من نعم أواخر أشراط الساعة، بعدها قيام الساعة والنفخ في الصور. قال قوله تقيل معهم حيث قالوا، حديث من تحشر بقيتهم النار إلى آخره، حديث من أبي هريرة في الصحيحين، فيه إشارة إلى ملازمة النار لهم إلى أن يصلوا إلى مكان الحشر. قال الخطابي هذا الحشر يكون قبل قيام الساعة، تحشر الناس أحياء إلى الشام، وأما الحشر من القبور إلى الموقف فهو على خلاف هذه الصورة من الركوب على الإبل والتعاقب عليها، يعني قوله في الحديث اثنان على بعير وثلاثة على بعير وعشر على بعير، لا يفهم أن كلهم يركبونها مرة واحدة، مراد يعني يتعاقبون عليها، بعضهم يركب والثاني يمشي وقتا ثم هذا يركب تعاقب على البعير، وهذا ما في في قيام الساعة، نفسي الناس منهذلون في ذلك الوقت. قال وإنما هو على ما ورد في حديث ابن عباس في الباب حفاة عراة مشاة، في الصحيحين حديث ابن عباس إنكم ملاقوا الله حفاة عراة مشاة غرلا، زيادة مشاة جاءت في بعض الروايات دون بعض، وهي في صحيح البخاري، من ينظرها لي أيضا في مسلم، إذا كان أحد عنده مسلم ينظر هل هذه الرواية في مسلم، زيادة مشاة عزيناه لمسلم فقط، لا في الصحيحين، يحشر الناس على ثلاث طرائق، تضيفون البخاري متفق عليه. قال الخطابي هذا الحشر يكون قبل قيام الساعة، تحشر الناس أحياء إلى الشام، وأما الحشر من القبور إلى الموقف فهو على خلاف هذه الصورة من الركوب على الإبل والتعاقب عليها، وإنما هو على ما ورد في حديث ابن عباس في الباب حفاة عراة مشاة. قال وقوله اثنان على بعير وثلاثة على بعير إلى آخره، يريد أنهم يعتقبون البعير الواحد، يركب بعض ويمشي بعض. قلت وإنما لم يذكر الخمسة والستة إلى العشرة إيجازا واكتفاء بما ذكر من الأعداد، يعني إشارة إلى أنهم يتعاقبون، ما ذكروا خمسة على بعير وستة على بعير وسبعة على بعير اختصارا بالعبارة، يعني ذكر إلى أن وصل إلى 10 على بعير، ويحصل الاعتقاب بالخمسة والستة والسبعة إلى آخر. اكتفاء بما ذكر من الأعداد، مع أن الاعتقاب ليس مجزوما به، ولا مانع أن يجعل الله في البعير ما يقوى به على حمل العشرة، كأن المقصود به الاعتقاب أقرب. ومان الحليم إلى أن هذا الحشر يكون عند الخروج من القبور، وجزم به الغزالي، القول الأول هو الأصح الذي اختاره الخطابي، واختاره أيضا الحافظ بن حجر وغيرهم. وقال الإسماعيلي: ظاهر حديث أبي هريرة يخالف حديث ابن عباس المذكور بعد أنهم يمشون حفاة عراة مشى، ولا خلاف لأن حديث أبي هريرة مراد به قبل قيام الساعة، وحديث ابن عباس بعد خروجهم من القبور بعد النفخ في الصور، وذاك قبل النفخ في الصور. قال: ويجمع بينهما بأن الحشر يعبر به عن النشر لاتصاله به، وهو إخراج الخلق من القبور حفاة عراة، فيساقون يجمعون إلى الموقف للحساب، فحينئذ يحشر المتقون ركبانا على الإبل. وجمع غيره بأنهم يخرجون من القبور بالوصف الذي في حلم عباس، هذا هو الصحيح أنهم في بعد الخروج من القبور على ما جاء في حلم عباس: حفاة عراة مشاة غرلا. والحديث الأول إنما هو قبل قيام الساعة. قال: ثم يفترق حالهم من ثم إلى الموقف على ما في حديث أبي هريرة، ويؤيد ما أخرجه أحمد النسائي والبيهقي من حديث أبي ذر: حدثني الصادق المصدوق أن الناس يحشرون يوم القيامة على ثلاثة أفواج: فوج طاعمين كاسين راكبين، وفوج يمشون، وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم. الحديث هذا قد أعل، ذكره الشيخ في الصحيح المسند ثم أورده في أحاديث معلّة. على كل هو موافق لحديث أبي هريرة، يصح بحديث أبي هريرة، ويكون تفسيره كتفسير حديث أبي هريرة أنه قبل قيام الساعة قبل النفخ في الصور. قال: وصوب عياض ما ذهب إليه الخطابي، وقواه بحديث حذيفة بن أسيد، وبقوله في آخر حديث الباب: تقيل معهم وتبيت وتصبح وتمسي. وهذه الأوصاف مختصة بالدنيا، يعني ما في قيلولة ولا مبيت في يوم القيامة في الآخرة، يعني في الحشر الأخير بعد خروج من القبور لا يوجد هذا الشيء. قال: فإن هذه الأوصاف مختصة بالدنيا. وقال بعض شراح المصابيح: حمله على الحشر من القبور أقوى من أوجه، أحد أن الحشر إذا أطلق في عرف الشرع إنما يراد به الحشر من القبور ما لم يخصه دليل، ثانيها أن هذا التقسيم المذكور في الخبر لا يستقيم في الحشر إلى أرض الشام، لأن المهاجر لا بد أن يكون راغبا أو راهبا أو جامعا بين الصفتين. أما قولهم في عرف الشرع يراد به الحشر من القبور فلا يسلم لهم، في عرف الشرع أطلق على هذا وهذا، أطلق على الحشر قبل النفخ وبعد النفخ وبعد ماذا وبعد الحشر وبعد خروج الناس من قبورهم. هؤلاء يقولون أن المراد به الحشر بعد القيام بعد الخروج من القبور. ثانيا أن هذا التقسيم المذكور في الخبر لا يستقيم في الحشر إلى أرض الشام، لأن المهاجر لا بد أن يكون راغبا أو راهبا أو جامعا بين الصفتين، فأما أن يكون راغبا راهبا فقط وتكون هذه طريقة واحدة لا ثاني لا من جنسها فلا. ثالثا حشر البقية على ما ذكر، والجاء النار لهم إلى تلك الجهة وملازمتهم حتى لا تفارقهم، قول لم يرد به التوقيف. وليس لنا أن نحكم بتسليط النار في الدنيا على أهل الشنوة من غير توقيف. رابعا أن الحديث يفسر بعضه بعضا، وقد وقع في الحسان من حديث أبي هريرة أخرجه البيهقي من جن آخر بلف: ثلاثا على الدواب، وثلاثة ينسلون على أقدامهم، وثلاثا على وجوههم. في الحقيقة القول الثاني هو راجح، وهذا القول يعتبر ضعيفا، تفسيره بأن الحشر بعد الخروج من القبور يعتبر ضعيفا. فالأحاديث التي وردناها في الباب حديث حذيفة بن أسيد وابن عمر ومعاوية بن حيدة وأبي هريرة وأنس كلها المراد بها حشر قبل قيام الساعة قبل النفخ في الصور، ويكون هذا الحشر إلى الشام. وجزم الحافظ أيضا بأن الذين يركبون هم أفاضل المؤمنين، ولعل السيوطي أخذها عنه. قول اثنين على بعير قال هم السابقون من السابقين وهم أفاضل المؤمنين يحشرون ركبانا. قال وقال الخطابي إنما سكت عن الواحد إشارة إلى أنه يكون لمن فوقهم في المرتبة كالأنبياء. لا ما يحتاج الواحد، لأن الحشر هذا المراد به على الصحيح أنه قبل النفخ في الصور، ومعلوم أنه لا نعم لي لا يوجد أنبياء في ذلك الوقت. آخر الآيات هذا. وأيضا يبقى معنا نظر في قولهم أن هذا في حق فاضل المؤمنين. ما تقدم معنا أن الريح تقبض روح كل مؤمن، يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. في إيش كانوا فتقسيمهم أن هذا في حق المؤمن وهذا في حق الكافر يبقى مشكلا على ما تقدم، لأن هذه آخر الآيات، هذه آخر الآيات. طيب إن شاء الله إذا وقفنا على كلام آخر زيادة على ذلك نفيدكم في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.